سلمان بن أبي سفيان كلاهما قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجسم. وكذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافرية. وكذلك ما أخرجه المغيرة مغيرة بن شعبة ما أخرجه يعني أحمد وأبو داود من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال لعامل كسرى أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تعطوا الجزية. وكذلك ما أخرجه الشيخان من رواية عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه قال وقال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على أهل البحرين بعد أن صالحهم وأمر عليهم العلاء بالحضرم. وكذلك ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة نصف النصف في صفر والبقية في رجب وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من أنواع الأسلحة يغزون بها. على ألا تهدم لهم بيعة ولا يخرج قس ولا يفتنوا عن دينهم إلا أن يحدثوا حدثا أو يأكلوا ربا. قال أهل الكتاب أهل الكتاب والمجوس انقضوا لجزية وحكم الإسلام افتضوا. أهل الكتاب والمجوس انقضوا لجزية وحكم الإسلام افتضوا فأهل ذمته ولن يقاتل. أهل الكتاب من نصارى ويهود وأشباههم كالصابئة والمجوس، لأن المجوس قال الشافعي كانوا أهل كتاب فرفع كتابهم، والصابئة قالوا فرقة، مرة قالوا فرقة من النصارى ومرة قالوا فرقة من اليهود، قالوا فرقة من اليهود لأنهم يثبتون. الروايتان عن أحمد. وكذلك السامرة أهل الكتاب والمجوس انقضوا لجزية وحكم الإسلام ارتضوا فأهل الأمة، إذا أدوا الجزية وقبلوا أحكام أن تجرى عليهم أحكام الإسلام في المعاملات فإنهم يدعون أهل ذمة ولن يقاتلوا، لأن سبب كونهم سبب دخولهم في ذمة المسلمين سبب دخولهم في ذمة المسلمين هو امتناعهم عن دخول الإسلام ورضاهم بدفع الجزية، لأنه لا بد أن يعرض عليهم أحد أمرين، إما أن يدخلوا في دين الله، أحد ثلاثة أمور، إما أن يدخلوا في دين الله، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما أن يقاتلوا. إما أن يدخلوا في دين الله، وإما أن يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، وإما أن يقاتلوا. واختلف العلماء هل الجزية خاصة بالمجوس واليهود والنصارى؟ الجزية اختلف العلماء، الجزية خاصة، هل الجزية خاصة باليهود والنصارى أم أنها تتناول غيرهم من الكفار؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن الجزية لا تفرض وتضرب إلا على اليهود والنصارى والمجوس من غير العرب، وأن العرب لا تفرض عليهم الجزية، العرب من النصارى واليهود لا تفرض عليهم الجزية، وإنما يؤدون العشر. واستدلوا في ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال مرض أبو طالب فجاءه قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فشكوه شكوه إلى أبي طالب، شكوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتعطي العجم، تدين لهم بها العرب وتعطيهم بها العجم الجزية. فقال كلمة واحدة، قال كلمة واحدة قولوا لا إله إلا الله. قالوا إلها واحدا ما سمعنا بهذا في المدة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فأنزل قول الله تبارك وتعالى في مفتتاح سورة صاد، صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المدة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه ذكر بيننا. والحديث أخرجه أحمد وأخرجه الترمذي وصححه. وقالوا الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن الآية حصرت الجزية في أهل الكتاب، والحديث حصر الجزية في غير قريش وقاسوا عليهم العرب. واستدلوا بما ثبت من أن عمر لم يفرض الجزية على نصارى الشام، وإنما فرض عليهم العشر وأدونه سنويا من أموالهم. وذهب مالك وجماعة من العلماء إلى أن الجزية يدفعها كل كافر أبى أن يدخل الإسلام ورضي بها في مقابل القتال، رضي بها في مقابل حقن دمه، سواء كان من أهل الكتاب أو من أهل الأوثان، وسواء كان من العرب أو من غيرهم، إلا أنه اتفق مع الجمهور على أن قريش بالذات لا تعطي الجزية. واستدل في ذلك بحديث حديث عاصم بن عمر عن أنس الذي رأيناه، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد لدومة وهو من العرب، فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. وكذلك حديث ابن عباس عند أبي داود، وفيه أنه أخذ الجزية من أهل نجران. وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف، وفي أنه أخذ الجزية من مجوس هجر، والمجوس على الصحيح ليسوا أهل دين، وقاسوا عليهم غيرهم من الكفار. وكذلك حديث مسلم، وفيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير الجيش بأن يخير كل قوم بين ثلاثة أمور، بين ثلاثة خصال: إما أن يسلموا، فإذا أسلموا يخيرهم بين الهجرة وعدمها، وإذا لم يسلموا خيرهم بين الجزية والقتال. والحديث عام في كل مشرك، لأنه بلفظ إذا لقيت أحد المشركين. وعلى هذا فهذا المذهب أصح، وإن لم يكن هو مذهب الجمهور. أهل الكتاب والمجوسي انقضوا لجزية وحكم ريشة الإسلام ارتضوا، فأهل ذمة ولن يقاتل، أهل ذمة ولن يقاتل، تحقنوا دماؤهم، لأنهم إنما دفعوا الجزية مقابل حقن الدماء، فلا يقاتلوا ولا يظلمون، فلا يقاتلون ولا يظلمون. والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عام. حديث أخرجه البخاري. كذلك حديث أبي رافع رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقض العهد، ولا أقتل الرسل، فأهل ذمة ولن يقاتلوا، حقوقهم ترتبت وتترتب حقوقهم، ترتبوا حقوقهم، وهو أنهم يتمتعون في الدولة الإسلامية بحقوقهم من توفير الأمن لهم والذب عنهم وإقرارهم على ديانتهم وعدم التعرض لهم في شعائرهم نحو ذلك. حقوقهم ترتبت بموجب تلك الصفقة، حقوقهم ترتبت، ويبذلوا حقوقهم ترتبت، والجزية أو ما يؤخذ من الكفار على ثلاث أنواع: جزية أخذت عليهم بعد قهرهم، إذا قهروا وغلبوا وأبوا أن يدخلوا دين الإسلام تفرض عليهم جزية، هذه يفرضها الإمام ويجتهد قدرها. النوع الثاني: الجزية اصطلح معهم الإمام عليها قبل أن يفتح حصونهم، قبل أن يقاتلهم اصطلح معهم على مال معين يدفعونه مقابل حقن دمائه، وهذا بحسب الصلح، حسب بنود الصلح، اصطلح معهم على شيء معين يلتزم به له. والنوع الثالث هو العشر الذي ذهب طائفة من العلماء إلى أنه العشر الذي يفرض على تجار أهل الحرب، تجار أهل الحرب، ويفرض نصفه على تجار أهل الذمة. حقوقهم ترتبت، ويبذلوا موسرهم في كل عام 40 مع 8 من دراهمتهم. والمذاهب في هذا ثلاثة: مذهب أحمد أن هم إذا فرضت عليهم الجزية قهروا وغلبوا وفرض الإمام عليهم الجزية، أنه يفرض على موسرهم 48 درهما، وعلى متوسطهم 24 درهم نصف، نعم، وعلى فقيرهم أو أضعفهم 12 درهم. وهذا هو مذهب أحمد، واستدل له بما فعل عمر، بما أخرجه البيهقي وسعيد بن منصور من فعل عمر، أنه فرض عليهم الجزية هكذا. وقال مالك: يفرض على البالغ العاقل دينار أو 40 درهما مع ضيافة 3 أيام وأرثاق المسلمين. وقال الشافعي: أقل ما يفرض عليهم دينار ولا حد لأكثره، تمسك في ذلك بحديث معاذ بن جبل. أن الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من أهل اليمن دينارا أو عدله معافرية. وذهب أبو حنيفة مذهب أحمد، ولكن أحمد عنه روايتان أخريان، الرواية الأولى الرواية الثانية يعني أن الإمام يجتهد لما يفرضه عليه، والرواية الثالثة أن ما يفرض عليهم لا ينقص عن دينار، والزيادة لا حرج فيها، يزيد الإمام ما شاء. ويبذل موسرهم في كل عام ويشهد. ذهب طائفة من العلماء إلى أن القضية باجتهاد الإمام فقط، ولم تقيدها بشيء، لا لم تقيدها بحد أدنى ولا أعلى، قالت الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام. ومما استدلوا به الطائفة الثالثة، أو مما يمكن أن يستدل لهم به، حديث ابن أبي نجيح قال: فأتوا مجاهد، ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: ذلك من قبل اليسار. حديث أخرجه البخاري. موثرهم في كل عام 40 مع 8 من دراهم تعين، أي تعين المسلمين على قيام مصالحهم، تعين الخليفة على القيام مصالح الدولة، نعم تعين، وتعين و و و و و ونصفه ونصف ذا من دونه، أي المتوسط، ونصف ذا من دونه، يدفعون نصف ذا وهو 24 المتوسط، من دون المسر، من دون الغني، نصف ذا من دونه، ونصفه ونصف ذا من دونه هو 12 من دون ذين إن على ذاك قدر، و12 يدفعها أضعفه إن قدر على ذلك. لامرأة صبي أو عبد ثمن أو شيخ أو فقير أو أعمى يعني، نعم لامرأة، المرأة بالاتفاق، والصبي لا جزية عليهما بالاتفاق، لا تفرض عليهما الجزية، لأن الجزية إنما تفرض في مقابل صون الدماء، والمرأة والطفل مصونة دماؤهما أصلا، لا يجوز قتلهما. والعبد على الصحيح كذلك لا يدفع الجزية، لأن دفعه الجزية يؤدي إلى دفع المسلم لها، لأنه إنما يدفع عنه سيده، وقد يكون سيده مسلما، أو يؤدي إلى دفع الذمي لجزيتين معا إلى دفع عبده. الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يدفع الجزية. واختلف في الزمن أي المريض الملازم لفراشه، والشيخ الفاني، والفقير، والأعمى. ذهب الطائفة من العلماء إلى أنهم يدفعون، وذهب الطائفة وهو مذهب أحمد إلى أنهم لا يدفعون، وليس هنالك دليل، وإنما هو نظر إلى هل يقاتل أم لا؟ قال لامرأة صبي أو عبد زمين أو شيخ أو فقير أو أعمى يعني، أو من ظهر أنه أعمى. نعم. قال ثم قال وسقطت من بعد إسلام وإن مات فأخذها من الميراث عنه. وسقطت من بعد إسلام لما ثبت من حديث رجل من بني تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى. حديث أخرجه أحمد وأبو داود. كذلك حديث ابن عباس قال ليس لا قبلة لا قبلتان ببلد واحد وليس على المسلمين جزية، ليس على المسلمين جزية. حديث كذلك أخرجه أبو داود وأحمد. نعم. وسقط و بالاتفاق إذا أسلم الذمي قبل انقضاء الحول لأنها هي عند الجموع إنما تعطى الجزية كل عام بعد انقضاء الحول، وإذا مات إذا أسلم الذمي قبل انقضاء الحول فبالاتفاق لا يعطيها، لا يعطيها عن الحول الذي أسلم فيه. وإذا أسلم بعد انقضاء الحول فالجمهور على أنه لا يعطيها كذلك، لأن الإسلام يجب ما قبله. الله تبارك وتعالى يقول قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال الطائفة يعطيها عن الحول الذي انقضى لا أسلم بعده. وسقطت من بعد إسلام وإن مات فأخذها من الميراث عنه. وسقطت إذا أسلم بالاتفاق بعد انقضاء الحول وقبل قبل انقضاء الحول بالاتفاق إذا أسلم قبل انقضاء الحول، وإذا أسلم بعد انقضاء الحول وقبل دفع الجزية على الصحيح، على الصحيح. وإن مات فأخذها من الميراث عنه. وإذا مات وقد وجبت في ذمته بأن انقضى الحول ومات قبل دفعها فإنها تؤخذ من الميراث على قول الشافعي وأحمد. وخالف بعض العلماء فقال لا تؤخذ منه بعد موته، فإن مات فأخذها من الميراث عنه. ثم قال إن تاجروا بخارج نصف العشر أو تاجر الحربي فالعشر يقر. إذا تاجروا بخارج إذا تاجر أهل الذمة بخارج يعني تاجروا خارج الدولة الإسلامية بحيث أصبحوا يجلبون البضائع من الخارج وبيعونها في الدولة ويذهبون بها إلى الخارج يدفعون في مذهب الإمام أحمد وفي مذهب الإمام أبي حنيفة يدفعون نصف العشر سنويا عن كل سنة. وقال مالك يدفعون العشر إلا ما يسوقونه للمدينة فإنهم يدفعون فيه نصف العشر. ودفع العشر هذا هل هو في مقابل لإذن لهم بالتجارة، أو هو ضريبة على تجارته، اختلفوا في ذلك. والأصل في العشر عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد وأبي داود من رواية رجل من بني تغلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم عشور، وإنما العشور على اليهود والنصارى. إن تاجروا بخارجه، وقال الشافعي: